باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. نقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر الأمثال في الإصحاح السادس، بيقول من عدد 6 لغاية عدد 17 18: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطير يدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كعجاز. الرجل اللئيم الرجل الأسيم يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات، لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، وفي لحظة ينكسر ولا شفاء. هذه 6 يبغضها الرب، و7 هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، عمل صدق. عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع الماضي اتكلمنا من سفر الأمثال، وقلنا أن السفر ده بيجمع خبرات الشعوب وخبرات حياة الإنسان، وقلنا أن السفر ده يصلح أنك تقراه وتتعلم من عباراته القصيرة ولكن المعبرة والتي تبني حياة الإنسان. زي ما احنا عارفين الإنسان فينا عشان يتعلم وياخد ما يصلح للمجتمع كطبيب، كمدرس، كمهندس، كمحامي، كيف ما يكون وضعه، بيقعد سنين طويلة قوي في التعليم. ولكن كيف يعيش الإنسان إنسانيته كما قصدها الله؟ سفر الأمثال بيقدم لنا خبرات مختصرة ومركزة ومحددة عن الحياة الإنسانية، ليست في زمن واحد ولكن عبر أجيال وأجيال. واخترت وياكم من الأسبوع اللي فات إن احنا نتأمل خلال الأسابيع القادمة كلها في هذه التي يرسمها الوحي الإلهي في سفر الأمثال ويعبر عنها بهذا التعبير: 6 يبغضها الرب، و7 مكرهة نفسه. يعني بيحط قدامنا 7 صفات سلبية عشان تقدر انت في حياتك اليومية تتجنبها وتحترس منها وتصير إنسانيتك إنسانية صحيحة ومرضية أمام الله. 6 أو 7 اللي بيتكلم عليهم: عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكار رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. وابتدينا في الأسبوع الماضي نتكلم عن العيون المتعالية، وذكرت قدامكم أن العيون، عين الإنسان، هي نافذة الروح. والعين هي اللي بتكشف الإنسان. وممكن يتوصف الإنسان من خلال عينيه, يعني ممكن نقول الإنسان ده عينيه بريئة, عينيه زي الأطفال, أو فلان ده عينيه خبيثة, أو فلان ده عينيه حقودة أو شريرة, أو فلان ده عينيه أنانية أو عينيه ناقدة أو عينين ديانة دايما تدين, أو عينين شهوانية أو طماعة. صفات كثيرة خالص. اتكلمت وياك عن الإنسان صاحب العين المتعالية, وقلت لك إن في نوعين من العيون, العين المتعالية أي المتكبرة, وهذه العين هي التي لا ترى إلا نفسها. واحد مش شايف غير نفسه, والواحد ده ممكن يكون في بيت, في أسرة, في كنيسة, في خدمة, في مجتمع, في مسؤولية صغيرة, في مسؤولية كبيرة, مش شايف غير نفسه. وفي عينين على الجانب الآخر اللي بنسميها العين المرفوعة, والعين المرفوعة ده هي اللي هي العين المتضعة أو المرفوعة بروح الصلاة أمام الله. والعين دي, العين المرفوعة, هي التي تنظر الله في كل حين. يعبر عنها القديس داود النبي يقول: جعلت الرب أمامي في كل حين, أنه عن يميني فلا أتزعزع. كلمتك في الأسبوع اللي فات عن كيف يرى الإنسان صاحب العيون المتعالية نفسه, إزاي بيشوف نفسه. وقلت لك إن هو دايما يرى نفسه أنه شخص بار في عيني ذاته. والشخص اللي شايف نفسه بهذه الصورة, أعطيتك مثال له عن هامان الشرير في قصته مع مردخاي في سفر أستير. وكلمتك عن صاحب عيون متعالية, ابن سليمان الحكيم أو سليمان الملك النبي, رحبعام ابن سليمان, وكيف كانت تحمل عينه القسوة, وبسبب قسوته انقسمت المملكة بعد عصر سليمان, اللي ظلت مملكة واحدة في عصر سليمان وقبليه داود وقبليه شاول, وبعد سليمان تنقسم المملكة إلى قسمين. النهاردة عايز أجاوب على سؤالين. السؤال الأول: كيف يرى الآخرون الشخص صاحب العينين المتعالية, وكيف يرى الله صاحب العيون المتعالية؟ لما بنشوف الإنسان صاحب العيون المتعالية بنشوفه إزاي؟ بنشوفه إنسان فيه عدة صفات رضية. أول صفة بنلاقيها واضحة فيه صفة أنه شخص متعجرف, شايف نفسه. طب تبان إزاي؟ تبان إنك تلاقيه دايما شخص مقاوح. في واحد تتعامل وياه تلاقيه سلس, سهل, تقدر تتفاهم وياه, تقدر تاخد وتدي وياه. وفي واحد دايما مقاوح, بل ممكن المقاوحة دي توصل انه يعطل المراكب السايرة زي ما بنقول في التعابير الشعبية لنا. ولانه مقاوح, صفة التكبر واضحة فيه, وتلاقيه دايما كده كثير الجدل, بطلش كلام, وكل كلامه يدور حوالين تبرير ذاته, هو شايف نفسه انه هو صح. وبيبقى واضح جدا في المجتمعات ده, احيان في الاجتماعات لقي واحد دايما عمال يسأل. السؤال الكتير ده مش معناه انه شخص بيفكر قوي يعني, لكن ممكن يكون داخل في اظهار ذاته, في انه الكلام اللي بيسمعه ربما مش عاجبه, بيقاوح, بيجادل, بيعترض إلى آخر هذه الصفات. هدي لك مثال. في العهد القديم شاول الملك الذي كان أول ملك لأسباط بني إسرائيل الاثنى عشر. شاول اختاروه علشان يبقى ملك، واختاروه بمعايير بشرية، وكانت النتيجة انه في وقت من اوقات الحرب بتاعت الشعب ان صموئيل النبي اتأخر، وصموئيل كان كاهنا ونبيا وله حق تقديم الذبيحة. شاول الملك عمل ايه؟ قال انا الملك، انا اعمل كل حاجة. ونسمع ان شاول يتقدم ويقدم الذبيحة، وجه صموئيل. شاول خلص تقديم المحرقة او تقديم الذبيحة، خرج شاول عشان يستقبله، فصموئيل قال له ماذا فعلت؟ عملت ايه؟ شاول بقى مش يعتذر، شاول في كبريائه يبتدي يبرر نفسه ويبتدي يلقي اللوم على الآخر، على صموئيل، يقول له ما انت اللي اتأخرت، لكن انت مالكش حق انك تقدم المحرقة او الذبيحة، ازاي تتعدى هذه الحدود؟ ونشوف كبرياء شاول يبتدي يبان، وهذا الكبرياء خلى شاول انه يقوم بأعمال ليست في سلطته، هو ملك وليس كاهنا، يقوم بأعمال الكهنوت. ونسمع عن شاول انه لم يتأسف، لم يعتذر، ما قدرش يقول كلمة أخطيت ولا أنا متأسف كبير عليه. وطبعا الخطأ الكبير ده هو صدر من شاول، لأن شاول في هذه الصورة كان يرى نفسه ملكا، هو الكبير صاحب عيون متعالية. وللسبب ده وصف صموئيل بالحماقة، وأنه اندفع في كسر وصايا الله، وعرض نفسه لرفض الله له، وانتهت قصة وملك شاول بعد أن صار ملكا حوالي 40 سنة لهذا الشعب، ونزع الملك منه، وكانت النتيجة أن داود النبي صار الملك بعده رغم سنه الصغير. إزاي نتعامل ويا صاحب العيون المتعالية، صاحب هذه الخطية؟ لما تلاقي إنسان عينيه حاطط لفوق، دايما تلاقي إنسان غير مريح، وتلاقي غير محبوب، وتلاقي فيه صفة ثالثة أنه غير مفرح. غير مريح، غير مريح في معاملاته، وغير محبوب، وطبعا معاملاته دهيت لا تسبب أي شكل من أشكال الفرح، لأن زي ما قلت لكم في الأول هو لا يرى إلا نفسه. لكن اللي أكثر من كده أن مثل هذا الشخص يهوى مديح الآخرين، يحب الناس تمدحه، يحب الناس تتكلم عليه كلام حلو وبس، حتى لو كلام فقط، هو لا يبحث سوى عن مديح لذاته. وطبعا مين ده يمدحه؟ لن يمدحوا إلا المنافقين. العيون المتعالية خطية مركبة. يمكن مثال تاني أو صورة تانية في الكتاب المقدس بتبين الشخص اللي بهذه الصورة، هيرودس الملك. هيرودس الملك في يوم لبس الحلة الملوكية وشايف نفسه في هذه العظمة، وابتدى يكلم الناس وهو جالس على العرش، المنافقين قالوا ايه؟ ابتدوا يصرخوا ويقولوا هذا صوت اله لا صوت انسان. اللي بيتكلم انسان عادي، ملك صحيح، لكن انسان بشر. فابتدى المنافقين يقولوا له هذا صوت اله لا صوت انسان، وهو صدق وازداد في مخاطبة الشعب، وحس كده ان الشعب اللي بيمجده ويناديه باحسن الالفاظ واحسن الاوصاف صدق نفسه. فاحد ابعاد خطية العيون المتعالية انه بيصدق كلام المنافقين. كانت النتيجة زي ما بيحكيها لنا الكتاب المقدس، ضربه في الحال ملاك الرب بسبب كبرياءه ومات وأكله الدود وهو على العرش. ليه؟ لأنه لم يعطي المجد لله وأعطى المجد لذاته. خلاصة أن الإنسان المتعالي صاحب العيون المتعالية غالبا تلاقيه إنسان سطحي، ولما تيجي تتكلم وياه يستحسن ألا تنتقده، لأنك عندما تنتقده تصير عدوا له. وإن كان في تعامل وياه خليك دايما واخد جانب الحق، لا تنافق. وإن قدمت الحق قدمه بألفاظ متواضعة، فلا يهزم العيون المتعالية إلا قلوب متضعة. النار ما تتطفش بالنار، النار تتطفى بالمية. العيون المتعالية لا يناسبها أن الإنسان يتعامل وياها بنفس الطريقة أو بنفس الكبرياء، لكن يناسبها جدا أن الإنسان يتعامل وياها بقلب متضع وأيضا بعيون متضع. طب ده سؤال، الآخرون بيشوفوا الإنسان صاحب العيون المتعالية إزاي؟ تعالوا نوصل للسؤال الثاني، الله كيف يرى الإنسان صاحب العيون المتعالية؟ اسمع كده الآيات دهيت في سفر المزامير، يقول الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. ده في مزمور 138. في سفر الأمثال يقول آية مشهورة ومعظمكم حافظها، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، في أمثال 16. الله يرى الإنسان المتعالي صاحب العيون المتعالية أنه منحدرا ساقطا لأسفل، مثل الشيطان الذي سقط بسبب كبريائه وبسبب تعاليه. في إنجيل معلمنا لوقا يقول رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يقول لنا في تسبيح أمنا العذراء، تقول لنا في تسبيحة العذراء، تقول أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين. ده عمل الله الذي يرى الإنسان المتعالي. تعال أدي لك مثال، صورة أخرى من صور الكتاب المقدس اللي بيقدمها لنا، القصة المشهورة قصة جلياط وداود. وجلياط بضخامته كان يرعب الشعب بالأسلحة، بإمكانياته، بصوته، صاحب عيون متعالية. طب داود انت هتعمل ايه وياه؟ يقف داود، ولنا ان احنا نتخيل الصورة ازاي جليات بسميه الكبار قدام داود الصبي الصغير، ويقف داود أمام شخص متعالي متكبر لا يرى إلى نفسه، حتى أنه وصل لعرض أنه طلعوا واحد منكم ونقف قدام بعض، ولما واحد يغلب التاني يبقى الشعب بتاعه هو غلب الشعب التاني. نوع من الكبرياء، نوع من التحدي. داود هتعمل ايه؟ داود هذا الصبي الصغير الذي لم يستطع ان يلبس ملابس حتى تساعده في هذه المنازلة اللي بين جلياط وبين داود، يقف قدامه ويقول العبارة الجميلة اللي بنستخدمها كتير في مواقف لما الإنسان بيبقى خايف في بعض مواقف حياته، يقول له: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، اللي هي الأسلحة اللي كانت موجودة واللي شايلها على جسمه، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود. أرجوك كده كصورة ذهنية تتخيل أن هذا الصبي الواقف أمام هذا العملاق بيسأله، بيقول له: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأنا أتي إليك باسم رب الجنود. تاني سأله: يعني إيه اسم رب الجنود؟ هو فين اسم رب الجنود؟ طب السيف أنت شايفه والرمح شايفه والترس شايفه، طب فين اسم رب الجنود ده؟ اسم رب الجنود ده كان في قلبه، وهو اللي عطاله هذه الشجاعة وهذه القوة وعدم الخوف. وفي نفس الوقت هذه العبارة تكشف مدى اتضاعه ومدى نظرته أمام هذا الجبار. يقول داود لجلياط: اليوم يحبسك الرب في يدي. وكلنا عارفين القصة اللي تعلمناها في صغرنا، ازاي يمسك المقلاع وبحصوات صغيرة، وبحصاة من هذه الحصوات الخمسة تأتي في جبهة جلياط، وتكون النتيجة انه يقع ويتقدم اليه داود ويقتله. هذه الصورة اللي وقع جلياط مش الزلطاية الصغيرة، اللي وقع جلياط كبرياؤه وعيونه المتعالية ونظرته وتقديره لنفسه أنه عظيم أنه في زيه، وكانت النتيجة أنه سقط وانتهت أسطورته. طب إزاي ربنا بيتعامل مع صاحب العيون المتعالية؟ الله يهم سلامة أولاده وسلامتهم من الكبرياء وسلامتهم من التعالي، لأن الكبرياء أم الخطايا وهي مهلكة للنفس. عشان كده الله أحيانا يسمح لبعض الناس ببعض التجارب أو الضيقات أو الآلام حتى يحمي نفوسهم من الكبرياء. احنا نسأل نفسنا: وليه يا رب بتسمح ببعض الضيقات يدخل فيها الإنسان؟ أدي لك أمثلة. مثلا مثال زي أيوب الصديق، ده اللي وقف كده متعاظم وإنه بيقدم كل حاجة وبيقدم الفرائض وبيقدم الذبائح بيقدم المحرقات بيقدم عن نفسه بيقدم عن أولاده، وعايش حياة رغدة وحياته كلها في عينيه إنها حلوة، بس كان في حاجة صغيرة جواه. كان يرى نفسه، كان يبرر ذاته، كانت ذاته متضخمة أمام عينيه، فحب الله ينقيه من هذا التعالي. انت كويس يا أيوب، بس فيك حاجة عايز أنقيك منها. سمح له الله بالفقر وبالمرض حتى لا يكون بارا في عيني نفسه. وفي آخر السفر يقول كده: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيناي، أتاري العينين المتعالية لا ترى الله ولا ترى عظمة الله ولا ترى أو تقدم مجدا لله. بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأيت عيناك. كان عيني كان عليها غشاوة, مش شايف غير نفسه. لكن عندما أزال الله هذه الغشاوة بالتجربة اللي دخل فيها, تجربة أيوب الصديق, كانت النتيجة إنه بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأيت عيناك. رأيت مثال آخر, داود النبي. داود النبي في وقت من أوقات حياته حس كده بأن له عظمة, فابتدى يعد الشعب وابتدى يحصي الشعب لكي ما يفتخر بقوته وبرجاله. عشان كده بعد ما ابتدى يعد الشعب ويحصيه, يجيله النبي برسالة من ربنا ويقول له انت غلط, انت شايف نفسك, انت امامك عقوبة من ثلاث عقوبات, تكون مجاعة في الارض 7 سنين ولا يطاردك اعدائك 3 شهور او تضرب بالوباء 3 ايام انت والشعب. طبعا ويختار العقوبة اللي يكون فيها تحت رحمة ربنا, ويبتدي يشعر بذاته أو يشعر بالتضاع الأصح. وفي وقت آخر عندما وجد أنه الشعب يحارب وهو مستريح وفي حالة كسل, يقع في خطية أخرى ويقدم عليها التوبة, وتكون النتيجة أن مزمور التوبة اللي هو سكبه أمام ناثان النبي, تكون النتيجة أن المزمور ده اللي احنا بنصلي فيه بيه باستمرار ونسميه مزمور التوبة, ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. الخلاصة, أدي مثال أيوب, أدي مثال داود, أدي مثال فرعون, فرعون مصر في التاريخ. خلاصة هذه العيون المتعالية, إزاي الإنسان يتخلص من هذا الضعف أو هذه الخطية؟ أول حاجة إن خلي دايما عينيك تنظر إلى الله. العلاج, علاج العيون المتعالية شقين, النظر إلى فوق والنظر إلى أسفل. خلي دايما عينيك تنظر إلى الله. جعلت الرب أمامي في كل حين, أنه عن يميني فلا أتزعزع. بعينيك استمد القوة من الله. يقول لنا أفكار العظمة حاربت القديس إيسيدورس قس الإسقيط, فكان يجاوب على الأفكار العظمة دهيت. يقول كده, ألعلي مثل الأنبا أنطونيوس أو صرت مثل الأنبا بموة؟ إذ كان يقول ذلك يستريح فكره. يعني فين أنبا أنطونيوس وفين أنبا بموة في القامات الروحية العالية؟ أنا أوصل لذول إيه؟ فساعة ما تجيله أفكار عظمة يقول يا ده مسافة كبيرة بيني وبين هذه القامات العالية. خلي عينيك دايما على شخص المسيح. خلي عينيك دايما لا ترى إلا يد المسيح وصليب المسيح. خلي نظرك دايما مرتفع إلى فوق, بس مرتفع إلى الله. خلي عينيك مرفوعة دايما بصلواتك. خليك فاتح قناة بينك وبين مسيحك في صلواتك, في إنجيلك, في حياتك الروحية. ده أول علاج, النظر إلى فوق, النظر إلى اختبارات القديسين العالية. يوم ساعتها تلاقي نفسك تتضع. نبص للقامات، قامة زي قامة أمنا العذراء مريم، أو قامات الآباء الرسل أو القديسين بطرس وبولس. لو أي خادم أو أي إنسان في حياته المسيحية ينظر إلى هذه القامات العالية يلاقي نفسه صغير جدا، يوم يحمي نفسه من هذه العيون المتكبرة. الأمر الثاني أو العلاج الثاني النظر إلى أسفل، وكلمة النظر إلى أسفل هنا النظر إلى التراب. التراب الذي نسير عليه في وقت من الأوقات كان بشرا كالناس، ولأن الإنسان من تراب وإلى تراب يعود امتلأت الدنيا بالتراب. وهذا التراب قيمته إيه؟ ملوش قيمة. وطول ما انت ماشي تذكر انك من تراب والى تراب يعود الانسان. من التقاليد الدائرية الجميلة في الالالي بتاعت الاباء الرهبان يعملوا باب الالاية منخفض، ما هوش باب زي الابواب العالية، علشان الراهب هو داخل الايته او هو خارج لازم ينحني. وحتى بتشوفوا الاديرة برغم ان اسوارها عالية إلا أنك تلاقي باب الدير فتحته مش عالية، ولازم الإنسان هو داخل لازم ينحني. انحناءة الإنسان لكي ما ينظر التراب، وعندما يرى التراب يتذكر أنه من تراب، وبالتالي يحمي نفسه من كل كبرياء أو من كل عيون متعالية. أعرف ضعفاتك واعرف حقيقة نفسك، واعرف ان كل اللي بنحتفل بيهم من القديسين ومن الصديقين ومن الابرار ومن الذين عاشوا وارضوا الرب اعمالهم الصالحة، ان كل دول عاشوا بالعيون المتضعة وبالعيون النقية. ولم تكن لهم العيون المتعالية، كانت لهم فقط العيون المرفوعة نحو الله. يقول لنا القديس ماري يعقوب السروجي: السراج الصغير إذا ألقى نوره، التقى نوره بالشمس الساطعة فإنه ينطمس وينحجب من النهار. إبراهيم أبو الأباء لما تفرس صلاه دعا نفسه ترابا ورمادا مع أنه ضار. عندما ينظر الغني، غني أعظم منه، ينظر ذاته كمسكين فلا يسقط في العظمة. احفظ نفسك واحفظ حياتك بأن تكون لك العيون المتضعة. ارفع قلبك باستمرار وقل له: رب اديني العيون المنكسرة. القلب المنكسر لا يرزله الله. والقلب المنكسر هو تعبير بنستخدمه في مزمور التوبة، لكن هو المقصود به العين المنكسرة، العين المتضعة، العين التي لا ترى إلا الله فقط وتنظر التراب فتزداد اتضاعا في كل يوم. يعطينا الله يا أحبائي أن تكون حياتنا خالية من هذه الخطية، خطية العيون المتعالية، وفيها فضيلة العيون المتضعة والتي تنظر الله في كل حين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
آمين. الليلة يا زوكا باتريك أيوكي أجيوب نيف ما